بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل دراستنا في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس، والنهاردة الإصحاح السادس والأخير، وهنتكلم فيه عن الأسرة المثالية والحياة العملية في السيد المسيح. فأول ثلاث آيات بيقول: أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب لأن هذا حق، اكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بوعد لكي يكون لكم خير وتكونوا طوال الأعمار على الأرض. فابتدأ قديس بولس يتكلم عن العلاقات المتبادلة بين الآباء والأبناء، وبيفكرهم بالوصية اللي ربنا قالها قبل كده، لأن دي أول مرة ربنا يقول وصية من الوصايا العشرة بوعد: اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض. فعشان كده بيقول لهم، لأن دي أول وصية بوعد، فبيقول لهم لو عملتوها هيكون لكم خير. وكمان لو تفكروا فيها، ده الناموس الطبيعي اللي ربنا حطه في قلب الناس، حتى غير المسيحيين عارفين ان هم بيكرموا الوالدين من خلال قرابة اللحم طبعا والدم والحاجات دي كلها، بتخلينا نحس بمسؤولية نحو الوالدين. على الأقل بنفتكر تعبهم وصهرهم من أجل أولادهم، تربيتهم ليهم، حفظهم للولاد من الطرق اللي بره الوحشة. علشان كده جاء الناموس بكل قوة يقول لنا بالكلمتين دول في خروج 20 وفي تثنية 5 وتثنية 27: فلو الإنسان ده فشل في تنفيذ الوصية الإلهية دي، الوصية الطبيعية دي، ربنا بيقول له ياخد بالك أنا حطيت الوصية دي قبل ما أطلب منك إنك تكرم السبت. مثلا في لاويين 19:2 بيقول لهم إيه؟ تهابون كل إنسان أمه وأباه وتحفظون سبوتي أنا الرب إلهكم. طبعا لما تقروا تفاسير كثيرة للأباء هتعرفوا أن الأب والأم برضو ينطبق على الأب والأم بالجسد، وعلى الأب والأم الروحي، والأب والأم الكنيسة والكاهن. وعشان كده جبت كلمة السبت بعدها، لما كنتش هتحترم الكنيسة هتروح تصلي إزاي؟ أنا حط لكم بعض الآيات عن احترام الأباء والأمهات علشان ولادنا يسمعوها وبعد كده يتعاملوا مع أبائهم وأمهاتهم باحترام ووقار، سواء زي ما قلت الكنيسة أو سواء في البيت أو سواء الأب والأم الروحي. لو خدناها بس عن الأب والأم اللي بيجيبوا أولاد، يبقى احنا ما نصرش أسماء القديسين زي الأنبا أنطونيوس ولا الأنبا بشوي ولا الأنبا مقار ولا الناس القديسين دول كلهم، ولا الكاهن اللي عنده أولاد روحيين نذكرهم ليه؟ لو فكرنا بس الطفل اللي احنا بنولده، لكن يقصد بها كل الأباء والأمهات الروحيين والجسديين. فمثلا في خروج 21 في آيات 15-17 بيقول إيه؟ من ضرب أباه أو أمه ويقتل قتلا، ومن شتم أباه أو أمه ويقتل قتلا. وبعدين في لويين 20:9 بيقول كل إنسان سب أباه أو أمه فإنه يقتل قد سب أباه أو أمه، دمه عليه. في تثنية 27:16 بيقول ملعون من يستخف بأبيه أو أمه ويقول جميع الشعب أمين. في أمثال 20:20 بيقول من سب أباه أو أمه ينطفئ سراره في حدقة الظلام. في أمثال 30:17 بيقول العين مستهزئة بأبيها والمحتقرة طاعة أمها تقورها غربان الوادي وتأكلها فراخ النسر. أوريكم قد إيه العقاب شديد. الناس اللي هي بتستهين بأباها الروحيين والجسديين بحاجة صعبة. كمان ربنا برضو الحنين حب يرفع عندنا العقوبة دي، فهو كابن اسمه ابن الله ابن الإنسان، يعني نيابة عن الإنسان أطاع أبوه حتى الموت في الصليب زي ما بيقول في فليب 2:8. كمان من ناحية جسدية خضع لأمه القديسة العذراء مريم بالجسد، وخضع ليوسف لأن هم كانوا بيعتبروا يوسف أبوه، فعملوا معاملة الاحترام كأب. حتى لما قعد متأخر في الهيكل وبعد 3 أيام لقوه، فالست العذراء تقول له أبوك وأنا كنا معذبين، بحتة احترام وقار بتقدم يوسف على نفسها مع أن هي أم ربنا، وهي عارفة طبعا أن يوسف ملوش أي دخل بالموضوع ده. فالقديس جيروم قال حتة لطيفة قوي في رسالة بعتها لأمه وبنتها وحصلت بينهم مشكلة، فبيقول إيه في الرسالة: كان الرب يسوع خاضعا لوالديه لقد احترم تلك الأم التي كانت بنفسه أبا لها، لقد قرم أباه حسب التبني، هذا الذي كان السيد المسيح نفسه يعوله. حقا أنني لا أقول للأم شيئا، لأنه ربما يكون في كبر سنها أو ضعفها أو وحدتها ما يعطيها عذرا كافيا، لكنني أقول لك أيتها الإبنة، هل منزل أمك أصغر من أن يحتملك؟ هذه التي لم تكن بطنها صغيرة عن حملك. شوف الكلام الحلو، بيقول يعني للبنت في احترام وقال كده احترم الماما اللي شلتي في بطنها. بعد كده يجي بقى ايه كلمة لينا احنا للأباء والأمهات برضو في معاملتنا مع الأولاد في آية 4 يقول لنا ايه، وأنتم أيها الأباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. لأحسن حد يفتكر ان احنا منغص الولاد ونسيبهم براحتهم، انتم ما تعرفوش الولاد متعبين ازاي. لا عارفين، علشان كده ما سابش كلمة أيها الأباء لا تغيظوا أولادكم وسكت، كمل بعدها بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. إذن المفروض إن إحنا منغص ولادنا، لكن في نفس الوقت لازم نعلم ولادنا التعليم الروحي والكتاب المقدس وحب الكنيسة والصلاة والصوم وكل حاجة اللي هي تحافظ عليهم لما يكبروا. هم صغيرين صح، لكن لما يكبروا هيقدروا يعملوا اللي انت علمته لهم. لو ما علمتهمش حاجة هيعملوا إيه؟ اللي العالم علمهم. في الآخر بعد الشر لو ضاعوا أطلب دمه من يدك تعمل إيه؟ شوفوا كل حاجة في الكتاب المقدس كاملة، حدش يمسك آية وسيب الباقي، كله جنب بعضه كله كامل. ناس تمسك نص آية وتجري بيها، يا بابا كمل الآية وكمل الآيات كلها من العهد القديم والعهد الجديد. القديس أغسطينوس بيقول إيه؟ التوبيخ يجب أن تسبقه الرحمة لا الغضب. ده ابني. القديس يوحنا ذهبي الفم يقول ايه؟ قدم القديس بولس نصيحه مختصره، اذ لا يقدر الابناء ان يصغوا الى حديث طويل، ولهذا السبب ايضا لم يناقش بالمره موضوع الملكوت، اذ يصعب على صغار السن ادراك هذه المواضيع، مقدما ما ترغب نفس الطفل بالاكثر ان تسمعه، اذ يقول وتكونوا طوال الاعمار. إننا نهتم بممتلكاتنا من أجل أبنائنا، أما أبنائنا أنفسهم فلا نبالي بهم قط. أي سخافة هي هذه؟ شكل نفس ابنك باستقامة فينال كل ما تبقى بعد ذلك، فإنه متى كان بلا صلاح لا ينتفع شيئا من الغنى، أما متى كان صالحا فإنه لا يصيبه ضررا من الفقر. ليتنا لا نمنعهم من عمل ما هو مقبول بل مما هو ضار، ولا تتهاون معهم كمنبوذين بل كأبناء. بأمانة مش ده كل تفكير أو معظم تفكير الأباء والأمهات، أنا عندي الفلوس اللي قد كده وعندي الميراث اللي قد كده وعندي كل ده اللي عمال أفكر فيه عايز أسيبهم لأولادي. كويس، لكن في حاجات أهم، الروحيات، الملكوت، الأبدية. لو ما علمتوش الأبدية هتفرق إيه مع الفلوس؟ وممكن بعد ما الإنسان ده الغني يموت هياخد الفلوس وضيعها، لأنه ما تعلمش حب ربنا، والفلوس دي ممكن يستخدمها للخير وللخدمة ومساعدة الناس. فآيات 5-8 بينتقل بقى من الحديث عن الأولاد والأبناء والأباء للعبيد. أيها العبيد أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم كما للمسيح، لا بخدمة العين كمن يرضي الناس بل كعبيد المسيح، عاملين مشيئة الله من القلب، خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس، عالمين أنه مهما عمل كل واحد من الخير فذلك يناله من الرب عبدا كان أم حرا. القديس بولس هنا ما وقفش بقى يصور على الأوضاع الاجتماعية، يقول فيه عبيد وفيه أسياد، الحاجات دي كانت موجودة فسبها. انت بتشتغل في بيت مثلا ولك سيد، اوكي، فانا اخدها بطريقة ايه؟ دي شغلة وظيفتي حياتي. يعني مش احنا عندنا ناس في بلادنا بيشتغل في كل الاشغال؟ قدام شغل بامانة قدام ربنا اصبحت شغلة عظيمة جدا تفوق كل الوصف. ابانا قديسين، هل كانوا كلهم ناس بشهادات عالية؟ أقول لكم مثلا القديس لاندرويس كان بيبيع ملح مش كده؟ هل كان في أي حتى رتبة كهنوتية؟ نو no. اسمه الأمبرويس. فمش الشهادات هي اللي هتعلينا ولا الشغلة، لا، المعاملة والتقدير. يا إما كل واحدة يسيب أبوه وأمه لو شغالين في شغلة بسيطة، ده احنا نشكرهم ونبوس ايديهم ورجليهم ان هم في الشغل البسيطه بتاعتهم دي ربونا التربيه الحلوه دي، علمونا حب ربنا. انا بقول الكلام ده للعالم كله، مهما كنت فقير بالناحيه الماديه بتاعت العالم، انا اغنى انسان في العالم كله. بايه؟ لان ابويا وامي الطيبين الغلابه الفقراء دول علموني حب ربنا. انت اغنى انسان في العالم وعندك اغنى اب وام في العالم. ليه؟ ولاد الملك، عيلة ملكية، انسى بقى وظيفتهم ايه على الارض. فبيكلم العبيد هنا بنفس الطريقة. فكر وانت في الشغلة بتاعتك دي ازاي بتخدم بامانة وبقلب مفتوح. انت في معاملتك مع السيد بتاعك في البيت كأنك بتتعامل مع ربنا، بتخدم يعني السيد المسيح. لكن تقول ايه؟ ربنا اختار الانسان ده يكون السيد بتاعي، انا اخدمه بكل قلبي. عاملين مشيئة الله من القلب، إزاي؟ خادمين بنية صالحة زي ما بتخدم ربنا. القديس يوحنا زابيل فهم بيقول إيه؟ هكذا ليس فقط الأزواج والزوجات ولا الأطفال، وإنما حتى العبيد الفضلاء. شوف الكلمة، العبيد الفضلاء يساهمون في تنظيم البيت وصيانته. لهذا فإن التضارب والإسلام يتجاهل هذه الطبقة، لقد قدم لهم حديثا طويلا وليس كالأبناء، كان حديثا مختصرا، حدثهم بطريقة متقدمة فلم يعدهم بأمور هذا العالم اللي هي العمر الطويل والحاجات دي اللي أنا للأطفال، وإنما بأمور العالم الآتي الملكوت. فإنهم وإن كانوا من جهة الكرامة أقل من الأبناء، أرجوك اسمع الكلمة اللي جاية، لكنهم من جهة الفكر أكثر سموا منهم. ليه؟ ولاد الملك، بنفكر فين؟ في الملكوت والحاجات العالية، الحاجات اللي فوق. فأرجوك رجاء محبة ناخدها برضو لينا كلنا، حدش يفكر هو بيشتغل إيه ولا بيعمل إيه. أنت قدام ربنا بتشتغل بأمانة، بتخدم ربنا، انسى مين اللي بتشتغل معاه. دول خلية ربنا، حلوين وحشين خلية ربنا، فبتخدمهم مدام بالطريقة الصح بطريقة ربنا. بس ليه بتعامل معهم بطريقتي أنا ابن الملك ابن ربنا؟ دي تكفي. في الآية 9 بيقول وأنتم أيها السادة افعلوا لهم هذه الأمور، تاركين التهديد، عالمين أن سيدكم أنتم أيضا في السماوات وليس عنده محاباة. قديس يوحنا زبير فن بيشرحها بطريقة لطيفة، يقول في بساطة قلوبكم معناها حاجة جميلة أوي، يمكن الإنسان أن يخدم بخوف ورعدة لكن بإرادة غير صالحة، يعني بتعمل حاجة غصب عنك لكن ما عندكش الإرادة الحلوة أنك تعملها. فكيفما يكون الحال، كثيرا من العبيد في بعض الأحوال يغشون سادتهم خفية، إنه ينزع هذا الغش فيستخدم مثل هذه الكلمات ليضع هذا الأساس الصالح، خادمين بنية صالحة. وعلشان كده بيكلم السادة بقى يقول لهم ايه، وانتم ايها السادة فعلوا لهم هذه الامور. ايه هي الامور؟ تاركين التهديد، عالمين ان سيدكم انتم ايضا في السماوات وليس عندها محاباة. انت على الارض السيد وهو عبد، فوق في السماء لو انتم ولاد ربنا انتم الاثنين ايه؟ كبار ملوك ولاد الملك. ربنا اداني شغلة معينة هنا، اشكرك يا رب، whatever it is استخدمتها ازاي؟ هو ده السؤال. هل استخدمتها بأمانة وبحب وتقدير إن أنا ابن ربنا وصورة ربنا ولا لأ؟ هو ده السؤال، ابن ربنا الملك على الأرض ولا لأ؟ بكلم الناس طريقة أولاد الملوك ولا لأ؟ أحترم وأقدرهم طريقة أولاد الملوك ولا لأ؟ فمش مهم أنت سيد ولا عبد، المهم إن أنت ابن ربنا. فبيكمل ويقول إيه؟ لا تظن أنه يغفر لك لأنك ما ترتكبه، وإنما هو في حق عبد. يجي سيد بقى يشد على العبد بتاعه ويقعد يأذيه ويضربه ويجرحه ويقول له كلام صعب جدا، يعني حقا إن شرائع الوثنية كشرائع بشرية تضع تمييزا بين مثل هذه الأنواع من المعاصي، لكن شريعة الرب العام سيد الكل لا تعرف هذا، فهو يقدم الخيرات للكل بلا تمييز ويدبر الحقوق عينها للجميع. فإن كان السيد يتعامل مع عبد فليعلم أنه هو نفسه عبد للسيد. السيد ده عبد لربنا يعني، وأنه بالكيل الذي به يكيل يكال له، يليق به أن يترفق بأخيه العبد. شوفوا الكلمة الحلوة، أخيه العبد، فيترفق الرب به، وإلا فأنه يسمع ذلك الصوت: أيها العبد الشرير، كل ذلك الدين تركته لك. زي ما موجودة في قصة الراجل اللي هو كان مديون ب10,000 وزنة في متى 18:32، وربنا سامحه وخرج لقى زميله مديون ب100 دينار مسكه ورماه في السجن. فربنا قال له: أيها العبد الشرير، كل ذلك الدين تركته لك ورحمتك وغفرت لك، أنت مش قادر تغفر لأخوك. فبيكمل ويقول: الله ليس عنده محاباة، يعامل السيد كما العبد. إن ترفق السيد بعبده يترفق هو به، ربنا يترفق به. ونستخدم التهديد: عرض نفسه بنفسه لذات الفعل. يعني خد بالك يا اللي عامل نفسك سيد وعمال تهين في عبيدك، انت ليك سيد هيعمل معاك نفس الكلام. فايات 10-11 يقول: اخيرا يا اخواتي، تقووا في الرب وفي شدة قوته، البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا ان تثبتوا ضد مكايد ابليس. القديس حامد زبيه فهم بيقول لنا ايه؟ تقووا في الرب وفي شدة قوته. يعني ايه؟ ضعوا رجاءكم في الرب فيصير كل شيء ممكنا. ليه؟ لكي تقدروا ان تثبتوا ضد مكايد ابليس. خدوا بالكم الكلمة الحلوة دي، لم يقل ضد المحاربات ولا ضد العدوات، وإنما ضد المكايد. فإن هذا العدو لا يحاربنا ببساطة علانية، وإنما خلال المكايد. ماذا يعني بالمكايد؟ يعني يبقى الخداع. إبليس لا يقترح علينا الخطايا في ألوانها الطبيعية، إنما يعطيها ثيابا أخرى مستخدمة للمكايد. الآن بهذه الطريقة يصير القديس بولس الجنود اللي هو أولاد الروحيين، اللي هو إحنا أولادنا في كنيسة في كل مكان، ويحثهم على السهر ويثقفهم موضحا لهم أن جهادنا الروحي يمثل أحد الحروب الماهرة. فنحن نقاتل ضد عدو ليس بسيطا ولا مباشرا، وإنما نقاتل إيه؟ عدوا مخادعا. في البداية أثرهم ليضعوا في اعتبارهم مهارة إبليس، بعد ذلك تحدث عن طبيعته وعن عادة قواته. لم يفعل ذلك ليحطم نفسية الجنود الذين تحته، وإنما لكي يحمسهم ويوقظهم ويظهر لهم مناوراته مهيئا إياهم للسهر. فلو أنه عدد بالتفصيل قوة العدو ثم توقف عن الحديث لا تحطمت نفسيتهم، لكنه قبل أن يعرض ذلك وبعد العرض أيضا أظهر إمكانية النصر على عدو كهذا بسلاح الله الكامل، مثيرا فيهم روح الشجاعة. وبقدر ما أوضح قوة أعدائنا بالأكثر ألهب غيرة جنودنا للجهاد الروحي. أحكيكم على قصة لطيفة. حصل مرة إيه؟ الشيطان عايز يوقع ناس مع بعض في بلد معينة، فجمع حواليه كل بقى الشياطين. الناس دول عايشين في سلام مع ربنا، كده احنا لازم نخليهم يقوموا على بعض ويموتوا ببعض. فكل واحد قاعد يقول بفكرة: انا ممكن اخليهم يضرب كذا ويعمل كذا. فكل شوية بصلهم ولا كلام ده ما ينفعش، عمال يفكر في خدعة. فجي كده شيطان صغير كده وناس حالهم: عندي فكرة حلوة. وبص له رئيس الشياطين بقى الشيطان الصغنطوط ده هيعمل ايه ده؟ طبعا مفيش حاجه اسمها صغير كبير، كلهم شياطين، بس للقصه يعني عشان نبينها بالطريقه بتاعتها. قالوا: الفكره اللي عندك. قالوا: في بقره واقفه عند حدود الارض بين جرده وجرده. بس اول ما سمع الكلمه دي قال له: ها؟ وبعدين؟ عارف ان فيها ايه؟ خدعه وانترستد قوي. وبعدين؟ قال له: حاجه بسيطه خالص اعملها، انا هفك الحبل بتاع البقره دي. ابتدى يستنوا كلهم بيتقربوا: ها؟ وبعدين؟ قالوا: البقره تخش بقى من مكانها هنا، تخش على الارض التانيه وتاكل في الزرع بتاعها. ها؟ وبعدين؟ الناس اصحاب الارض اللي باظت الزرع بتاعها يعملوا ايه؟ يوم موتوا في التانيين. كل ده بسبب ايه؟ بقرة وفك بس حبل. شوف الخدعة بتاعه حصل والدنيا اتقلبت بسبب حتة بقرة فك حبل. ففعلا مكايد إبليس خداع، يخدعه بطريقة صغيرة خالص ما تاخدش بالك منها أبدا، يلبسها ملابس وألوان وحاجة زي كده ما تشوفهاش إن هي دي من عند إبليس، لا معقولة ده يحصل، فك حبل that's it. والدنيا قامت حرب ضد بعض والناس كانوا بيموتوا ببعض. هو ده الشيطان. طب نعمل ايه؟ فبيشرح لنا اكتر في آية 12، فان مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع رؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع اجناد الشر الروحية في السماويات. برضو بيشرح القديس يوحنا الزبير الفم ويقول استحدث عن الأعداء أنهم شرسون، تكروا كلمة شرسون، أضاف أنهم يسلبوننا البركات العظيمة. ما هذا؟ الصراع يكون في السماويات، فهو ليس صراعا من أجل الغنى أو المد، وإنما استعبدنا لهذا، فإنه لا مجال للمصالحة هنا في هذا الصراع. الصراع يكون أكثر شراسة كلما كان موضوعه هام، فإن كلمة في السماويات تعني من أجل السماويات. الأعداء لا يقنون شيئا بالغلبة علينا، إنما يجردوننا من السماويات. الشيطان مش هيكسب حاجة، لأن أنك لو واحد شرير هينزل عنده، لكن هيكسب إيه بقى من ناحية تانية؟ لما إنسان مسيحي وينشف طريقهم خسر السماء. عدو الخير يبذل كل الجهد اللي يطردنا من السماء، دعاهم ولاة العالم ليس لأن لهم سلطانا على العالم، وإنما لأن الكتاب المقدس اعتاد دعوة الممارسات الشريرة بالعالم. هكذا يقصد القديس بولس هنا بالعالم الناس الأشرار، استحمل الأرواح الشريرة سلطانا خاصا عليهم. الناس الأشرار أصبحت عبيد للشيطان، وأصبحت لعبة في إيد الشيطان يخدع بيهم الناس الطيبين الغلابة من أولادنا. وللأسف أولادنا اللي مش متعلمين متسلحين في بيوتهم التعليم الصحيح بيخشوا في المعركة دي، ونسين المصارعة بتاعتنا مش مع دم ولحم، مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدار، أجناد الشر الروحية. القديس أغسطينوس بيقول إيه؟ مصارعتنا ليست ضد البشر الذين نراهم يغضبون علينا، إذ هم ليسوا إلا إيه؟ أوان يستخدمها غيرهم، هم أدوات في يد الآخرين. الشيطان واخدهم لعب في إيديه، عمال يحرك ويلعب بيهم ويجرح بيهم ولاد ربنا، وللأسف يضحكوا على ولاد ربنا، وللأسف ولاد ربنا البعيدة والضعيفة تصدقهم وتمشي معهم. واضح أن الحرب ليست فقط شرسة، ولكن استرافها إبليس الذي لا ينام، فأنها مستمرة ودائمة ضد كل المؤمنين المجاهدين. علشان كده بيقول القديس جيروم، هل يظن أحد أننا في أمان، وأنه من الصواب أن ننام لمجرد نوالنا آل عماد؟ هنا حتة بقى نصح بها كل أولادنا. واحد يقول لك يا فرقة إيه، ما احنا تعمدنا خلاص دخلين الملكوت، وما الشيطان بيعمل إيه، والأياد بتعمل إيه، وكلام الكتاب المقدس بيقول إيه. أنت في صراع مستمر، تقول ما خلاص تعمدنا، وما بس الكهنة ولا سقفة اللي يخشوا، لا يا بابا مش الكهنة ولا سقفة، يا ما قلتلكم عن أريس وعن مستور أظن الكهنة وتركة وضاع. فهو بعتقول أنك بالعماد تخش الملكوت، العماد فتح لك الطريق للملكوت، العماد يفتح الطريق بيتقبل ربنا، وربنا اختارك، أنت رفضت ربنا، يبقى تروح مع مين؟ مع رئيس هذا العالم. فمصارعتنا مش مع دم ولا لحم، مع الرؤساء، مع السلاطين، مع الشياطين، والحرب شرسة، والشيطان بيخش في ناس يبانوا يا سلام على المحبة، طيب احنا رايحين حفلة شوية رأس شوية خمر حاجات زي كده، وولاد ما يضيعوا ويكذبوا على أهليهم، هنروح بس نتفسح مع مين ولا مع مين ولا مع مين، هم يقصدوا حد تاني معهم ناس تانية. أرجوكم خدوا بالكم من ولادكم، فهي 13 بيقول من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقوموا في اليوم الشرير وبعد أن تطمموا كل شيء أن تثبتوا. لما بيقول اليوم الشرير بيتكلم عن الحياة الحاضرة اللي احنا فيها دلوقتي، وكمان بيضع العالم الحاضر الشرير زي ما موجود في غلاطية 1-4. ليه؟ بسبب الشر اللي بيرتكبوا الناس في العالم دلوقتي. العالم بيه حاجة صعبة جدا، علشان كده بيقول لنا تمموا كل شيء، يعني قوموا كل الأمور الشريرة والأهواء والشهوات الدنسة دي وكل الحاجات اللي بتضيع أولاد ربنا. يعني اصحوا فوق. في ناس فاكرة ان هي تنتصر بمجرد ان هم تعمدوا. مرة تانية اتحطيت على الطريق يا بابا، مش خلصت لسه مشوار. لو العماد هو الطريق الوحيد وخلصت، ليه ربنا يقول لنا جاهدوا اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق؟ ليه؟ ربنا اختارك بيت ابنه، كمل. الابن الضال كان ابن ربنا موجود في البيت في القصر، ابنه اهو، وبعدين الشيطان ضحك عليه وساب البيت وخرج. لكن نشكر ربنا الابن الضال رجع، فياريت ولادنا يعملوا كده زيهم. اذا احنا ولاد ربنا هننتصر لو حملنا سلاح الله. يعني ايه سلاح الله؟ نثبت في محبه ربنا وفي تعليم ربنا وكنيسه ربنا بطريقه ربنا، مش بطريقه العالم والناس تضحك علينا. الناس بتسهل الدنيا خالص لدرجه ولادنا ضاعوا. خدوا بالكم من الولاد ماشيين بطريقه العالم، مفيش حد بيقول لهم خدوا بالكم اصحوا فوقوا، يقول لك ولا عيالكم اللي بتعمل كده. خلاص حبيبي انت حر، بس انت مسؤول مش بس عنهم ودمهم على راسك، الناس التانية اللي هتعمل زي ولادك دول كمان دمهم على راسك، لأنهم شافوا ولادك بالطريقة الغلط اللي انت علمتها لهم. ولاد ولادهم 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 والناس التانية كلها اللي هتشوف ولادك بيعملوا حاجة معينة ويعملوا زيها، كل دول دمهم على راسك. في آخر الأيام هتلاقي ملايين الناس دمهم على راسك، انت إنسان اللي معرفتش تعلم ولادك وتوريهم الطريق الصحيح لربنا بحجة ان ايه؟ المعمودية. ما احنا متعمدين، معمودية فتحت الطريق، ربنا اختارك بيت ابنه ودشنك بالمعمودية، بيت هيكل للروح القدس، وانت استهنت بهذا الهيكل. غلطة مين؟ عايز تكون ابن ربنا الى النهاية لازم تشيل هذا السلاح. القديس أندروسيوس بيقول يلزمنا ألا نفكر في أسلحة الجسد بل تلك التي هي قديرة أمام الله. يوجد سلاح لخلاصنا ما دام يوجد ايه؟ السيد المسيح. طول ما ربنا في حياتك انت في ايدك السلاح، وساعتها ما تخافش، مطمن معايا ربنا. الاب سيرينوس بيقول يصعب على الانسان بقوته ان يقاوم، لانه لو يقدر احد من القديسين ان توازي طاقته خف هؤلاء الاعداء الاقوياء الكثيرين، او يصد هجماتهم، او يحتمل قسوتهم ووحشياتهم ما لم يرحمه المصارع معنا. ورئيس الصراع نفسه هو مين بقى؟ الرب يسوع. اتضعت سلمت نفسك في ايدين ربنا، ربنا يحارب عنك. فيرد قوة المحاربين ويصد الهجوم المتزايد ويجعل مع التجربة المنفذ قد ما نستطيع ان نحتمل، زي ما قال القديس بولس في كورنثوس الاولى 10-13. اذن مركز السلاح او جوهر السلاح هو تجلي السيد المسيح نفسه جواك، انت صورة ربنا ومثاله. هو غلب عدو الخير وهيفضل يغلب عدو الخير من خلالك طول ما انت مسلم نفسك لربنا ومتمسك به، لان هو ده سلاحك والطريق للنصرة بتاعتك والغلبة بتاعتك على ابليس وجنوده. طب ازاي ان انا اتسلح؟ يكمل لنا في ايات 14 و15، يقول لنا ايه؟ فاثبتوا ومنطقين احقائكم بالحق ولابسين درع البر وحازين ارجلكم باستعداد انجيل السلام. ايه اسمتنا في عملنا غير ان هو ايه؟ نرفض الاعمال الباطله. طول ما انت ابن ربنا هترفض العمل الباطل وطريقه الشياطين وطريقه العالم. ما دمت رفضت حاجه بتقبل حاجه تانية، اللي هي ايه؟ تقبل الحق. ايه هو الحق؟ ربنا قال انا هو الطريق والحق والحياة. يعني قبلت ربنا في حياتك السيد المسيح ده اللي يساعدك على الحرب. انت مش هتعمل حاجه وهتفتكر هتعمل مجهود في الحرب مجرد ما تمسكت في ايه جلابيه ربنا كده، مش هسيبك يا رب ان لم تفعل هذا الشيء مثلا. ربنا هينصرك. انا ضعيف يا رب مش قد دول. الشياطين لما زارت القديس العظيم الأنبا أنطونيوس فقال لهم ايه، كلكم ليه تحاربوني انا؟ ده انا اضعف من اصغركم. مجرد ما قال الكلمه دي بالاتضاع الشياطين ما احتملتش الاتضاع، كلها هربت من قدامه. فهل احنا عندنا هذا الاتضاع ولا احنا بنأله نفسنا؟ كمان بيقول لنا قديس بولس ايه، منطقين احقاقكم بالحق. السيد المسيح طبعا هو ضابط الجسد والروح وكل حاجه فينا ويقدسها علشان ايه نقدر نجاهد ضد الحروب الشيطانيه دي. لا، نمسك في ربنا ان هو ربنا البر بتاعي، الحق بتاعي، هو الدرع بتاعي. الدرع يعني المحطوط قدامي كده يحميني ضد ضربات الشيطان والسيد بتاع الشيطان. احنا مش ممكن ابدا نقدر نمشي بسرعه واحنا وسط اي معركه مع الشياطين دي. امتى نقدر نمشي؟ مش بقوتي انا، بايه؟ معايا انجيل السلام. انجيل السلام ده اللي هو انجيل ربنا، كلمه ربنا تحفظني وتساعدني ان انا امشي في الطريق عشان اوصل لغايه الابديه. هجتهد وانا ماشي، ممكن اتخبط شمال ويمين، لكن هو الباب اللي هناك ده، باب السماء ده، هو ده اللي انا عايز اوصله. ربنا هيساعدني ويقويني ويخليني اوصل لغايه هناك. علشان كده بيقول ايه، حازين ارجلكم باستعداد. انجيل السلام يعني انت بتمشي رجليك في الطريق حسب وصايا ربنا. ربنا قال تعمل كذا، هو ده اللي انا همشي فيه. مش واحد تاني يقول فيها ايه، معلش سيب الولاد براحتهم، كلام العمال ينتشر بطريقه فظيعه بره، ماليش دعوه بحد. حزين ارجوكم باستعداد انجيل السلام، ماشي في طريق بتاع ربنا بالطريقه الصح، بكلام ربنا، بانجيل ربنا. القديس كبريانوس بيقول ايه، لنتسلح ايها الاخوه المحبوبون بكل قوتنا ونستعد للمعركه بالذهن غير فاسد وايمان مستقيم وشجاعه جاده، ليذهب معسكر الله الى ارض المعركه المعده لنا، بيته حتى الساقطين ايضا يتسلحون لعلهم يعدون فيربحوا ما قد خسروه. كمان نعمل ايه تاني؟ حاملين فوق الكل طرس الايمان الذي به تقدرون ان تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبه، وخذوا خوذه الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمه الله. ده كله كلام زي كانك داخل معركه فعلا. عشان كده جبت لكم كلمه القديس يوحنا الزهبيه الفم، بيقول ايه، كما ان الطرس يوضع امام الجسد كله بكونه نوعا من الحاجز، هكذا أيضا بالنسبة للإيمان، حيث يخضع كل شيء له، فإن هذا الطرس لا يقدر أن يقاومه شيء. اسمع ما يقول السيد المسيح لتلاميذه في متى 17:20، الحق أقول لكم لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فانتقل. يقصد أيضا بسهام الشرير الملتهبة التجارب والرغبات الفاسدة. أما كونها ملتهبة فهي سمة هذه الرغبات. فإن كان الإيمان يسيطر على الأرواح الشريرة فبالأولى يستطيع أن يسيطر على شهوات النفس. شوفوا الحرب بتاعت الشياطين إزاي، نار مولعة. والشيطان عايز إيه غير كده؟ عايز يولع في أولادنا. أولادنا فرحانين للأسف. فلو كانت الخوذة دي خوذة عن حاجة تتحط على الرأس فبتحمي الرأس، طب ليه مهم عندنا دي؟ تخلينا نبعد عن أي تفكير بره وحش. فإحنا هننشغل فقط بالخلاص بتاعنا ونبدأ نفكر في الأبدية وإزاي نحن نتمتع بمراس السماوي الأبدي. هو ده الخوذة الروحية. بدل ما مخي شارد في حاجات حتى في وقت الصلاة، لا، أنا هلبس خوذة وخلاص، قاعد أفكر في الخلاص، قاعد أفكر في الأبدية، قاعد أفكر في الحياة مع ربنا إلى الأبد. طب إيه هو سيف الروح؟ سيف الروح اللي هو كلمة ربنا. هو حتى يقول سيف الروح الذي هو كلمة الله. حد يقول لك حاجة معينة حاول يضحك عليك تقول ربنا بيقول كذا، فأنت ماسك السيف بتاعك ليل نهار، اوعى تضعف ولا تتعب. في يدك سيف قوي اللي هو كلمة ربنا، وبيها ما يقدرش أي حد أبدا يهزمك. فسيف الروح الذي نمسك بيها لنحارب هو كلمة الله الذي به نضرب في داخلنا فنعزل بقوة بين ما هو لله وما هو خارج الله. به نبطر في داخلنا كل فساد ونوقي به خارجا. كلمة الله كالسيف يجرح لكنه يشفي. وزي ما بيكمل القديس يوحنا الزبدي فهم أننا بهذا السيف الروحي نقتل رأس الحية، فمش هتقدر تقف ولا تحاربنا تاني بعد كده. بعد كده بيقول في آيات 18-20 وصلينا بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح وسهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين ولأجلي لكي يعطى لي كلام عند افتتاح فمي لأعلم جهارا بسر الإنجيل الذي لأجله أنا سفير في سلاسل لكي أجاهر فيه كما يجب أن أتكلم. فهنا بيختم الحديث عن الأسلحة الروحية وبيختمها بكلمة الصلاة. مش معنى كده أن الصلاة دي آخر حاجة، ولكن ولنا كل الحاجات اللي فاتت دي هتتعمل بحاجة واحدة بالصلاة. أطلب معونة ربنا في كل حرب روحية، في كل ضعف، في كل فكر مخي يشرد في حاجة معينة، أقعد أفكر في ربنا. القديس بولس الرسول نفسه قال إن هو ربنا أفرزه من بطن أمه للخدمة. فاكرين لما ظهر له في الطريق في دمشق؟ خد المواهب دي كلها إزاي؟ من عند ربنا. وبرغم المواهب اللي عنده كلها والتعليم اللي عنده بيقول لهم صلوا لي علشان ربنا يديني الكلمة أقدر أتكلم فيها عند افتتاح فمي. فنصلي بعضنا لأجل بعض علشان كلمة ربنا توصل لكل العالم من غير خوف ومن غير تحريف في التعليم الصحيح. احنا بنصلي لبعض سواء كان شمال صبا تركة زي ما بتسمع في القداس بنذكر كل الناس. المفروض برضو ولاد ربنا يذكروا كل الأباء في صلواتهم. القديس حنا زبي فنقول الصلاة قادرة على تحقيق عظائم. الصلاة تعمل معجزات. وبعدين يختم في آيات 21-24 يقول إيه؟ ولكن لكي تعلموا أنتم أيضا أحوالي ماذا أفعل يعرفكم بكل شيء تخيكس الأخ الحبيب والخادم الأمين في الرب الذي أرسلت إليكم لهذا بعينه لكي تعلموا أحوالنا ولكي يعزي قلوبكم. سلام على الإخوة ومحبة بإيمان من الله الآب والرب يسوع المسيح. النعمة مع جميع الذين يحبون ربنا يسوع المسيح في عدم فساد أمين. كتبت إلى أهل أفسس من روميا على يد تخيكوس. فبيقولون إن هو يبعثون تخيكوس مش بس إن هو واخد الرسالة هناك، ولكن كشاهد عيان يطمنهم على حاله. لأنه فاكرين بولس كتب الرسالة دي منين؟ كان فين؟ في السجن، في الأسر. طبعا كان تحت الحفظ يعني من السجن السجن، لكن برضو ما قدرش يخرج من البيت اللي كان فيه في روما. ففي روميا هناك ما قدرش يخرج. وبرغم كده بعت لهم تخيفس ان هو يطمنهم ان هو بخير. القديس يوحنا الزبدي فهم بيقول ايه؟ ابتهل من اجلهم يسأل لهم السلام والمحبة بإيمان. نطق حسنا اذ لم يرد لهم ان ينظروا الى المحبة بذاتها بل ممتازجة بما هو من الإيمان. ان وجد سلام وجدت محبة، وإن وجدت محبة يوجد سلام أيضا. بإيمان بدونه لا تبلغ المحبة شيئا بل ولا يكون لها وجود بالكلية. في عدم فساد أنا يعني في طهارة أو من أجل الأمور غير الفاسدة، أي ليس من أجل الغنى والمجد والكنوز التي تفسد. فخلال عدم الفساد يعني خلال الفضيلة، لأن كل خطية هي فساد. فعايز يطمننا ان هو بيبعت السلام بطريقة المحبة. يا جماعة قررها مرة تانية كلامي بيقولوا لو يوجد السلام هتوجد المحبة، لو توجد المحبة يوجد السلام، لو المحبة مش موجودة كل حاجة بعيد عنكم هتكون فساد في فساد. نختم زي ما بنقول في كل مرة الآيتين في أفسس 3 القادر ان يفعل فوق كل شيء اكثر جدا مما نطلب او نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال ظهر الدهور أمين. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد أمين.